بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه آداب المعلمين والمتعلمين، قال رحمه الله: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب ويزيل استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غيره.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني والأخير بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب المختصر النافع آداب المعلمين والمتعلمين، بعد أن ذكر رحمه الله جملة من الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المتعلم في رفقه بتلاميذه، كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المتعلم في ترفقه وأدبه مع معلمه. قال بعد ذلك: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، أن ينبه الطالب، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول. طبعا الخطأ لا يقبل من كائن من كان، سواء كان من معلم أو من غيره، ولكن التنبيه على الخطأ لابد من في الطالب أن يكون أولا بفهم، وهذه المرتبة مهمة جدا، أن يعرف وأن يتيقن أن هذا الأمر أخطأ فيه معلمه، لا أن يكون عنده الظن في ذلك أو الشك أو نحو ذلك، فربما جاء لينبه على خطأ فكان التنبيه هو الخطأ، وكان الخطأ الذي ظنه خطأ هو الصواب. إذن الأمر الأول لابد أن يعتني بقضية المعرفة والعلم بأن ما قاله المعلم خطأ، فيحتاج إلى تنبيه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأسلوب، قد يكون ذلك بإعادة السؤال في المسألة التي تكلم بها المعلم، فربما عندما تعيد له المسألة بصيغة سؤال معين يعيد لك الجواب ويصحح المعلومة التي ربما تكون سبق لسان أو نحو ذلك. أيضا من الآداب أن يقدم هذا التنبيه بالدعاء، فيقول مثلا: يا شيخنا حفظكم الله أو سددكم الله أو نفع الله بكم أو شكر الله لكم أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أدبه وعلى تقديره وعلى احترامه لشيخه. ولا ينبغي له أن يشوش على المعلم أو أن يتقصد التخطئة أو أن يستدرك لغير نفع ولا فائدة. مثلا إذا كان المعلم قد ذكر قسمين من 10 أقسام، فلا ينبغي لهذا المتعلم أن يقول: يا شيخ بقي 8 أقسام هي كذا وكذا وكذا وكذا، فلعل المعلم أراد أن يختصر وليس ولم يكن جاهلا بهذه الأقسام ونحو ذلك من الأمور. قال أي عن تنبيه المعلم: فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للصواب أو أدعى إلى الوصول للصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. إذا قل الطالب أدبه على المعلم وهو يريد أن يستدرك عليه خطأ، فنقول ربما هذا أراد أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، وسوء أدبه خطأ يحتاج إلى تنبيه، فيحتاج من المعلم أن ينبه الطلاب على طريقة السؤال وعلى الأدب في ذلك، وهذا من جملة التربية. قال: كما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق. لا شك أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو دليل على تواضع وعلى حسن تعبد لله تبارك وتعالى، وهذا ديدن العلماء منذ القديم أنه إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه وتمسكوا به وأخذوا به ولو كان ممن دونهم، ولا يزال الرجل أو قالوا لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو دونه وممن هو معه ومن هو وممن هو فوقه. والرجوع إلى الحق كما قيل خير من التمادي في الباطل. قال: ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق بخلافه من مراجعة الحق. قد جاء عن عمر رضي الله عنه نحو هذه العبارة قال: فإن الحق قديم، وهو الذي ينبغي أن يؤول إليه المعلم المتعلم. قال: فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. وهنا تنبيه إلى بعض طلاب العلم أو إلى بعض الدعاة، إذا جاءه طالبه أو خالفه تلميذه في مسألة لم يقبل ذلك بدعوى أنه ما تعلم هذا الطالب العلم إلا في مجالسه ولا عرف الحق إلا في دروسه، الآن يتجرأ وينتقد أو نحو ذلك من العبارات التي تحجبه عن الأخذ بالحق، الواجب عليه أن يشكر هذا التلميذ وأن يشجعه، وإن أساء التلميذ علمه الأدب وأوضح له طريقة الاستدراك، ولكن لا يأنف عن قبول الحق، لأن الحق مقصد وغاية، وينبغي للإنسان أن يتقبل الحق من الجميع سواء كان تلميذا له أو كان صاحبا أو زميلا له أو كان فوقه أو كان دونه. قال: فهذا ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبه على خطأه ويرشده إلى الصواب، بل أيضا من نعمة الله جل وعلا أن يوفقك الله جل وعلا إلى تربية صالحة لتلاميذك، فيتعلمون منك من العلم ما يستطيعون به أيضا استدراك الخطأ عليك. هذه نعمة، إن هذا من ثمرتك ومن حسن تأديبك لهم أنهم يعظمون الحق لا يعظمونك أنت، فتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة أولا، ثم تشكر هؤلاء الذين نبهوك. ولا شك أن من حسن الأدب للطالب أن المعلم يشكره على ما يبذل من معروف له، لأن هذا يعود الطالب أنه يشكر كل من أدى إليه معروفا أو أعطاه فائدة أو استدرك عليه أمرا من الأمور، فيتواضع للحق بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال.
نعم. قال: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريم الصواب. إذا قال المعلم لا أدري هذا دليل على تواضعه، إذا قال لا أدري دليل على خوفه من الله جل وعلا أن يتقول في شرع الله وفي دينه بما لا يعلم. إذا قال المعلم لا أدري علم تلاميذه التواضع وأرشدهم إلى ما ينبغي لهم في مثل هذه المقامات. إذا قال المعلم لا أدري فقد أتى نصف العلم، كما قال بعض السلف ورد عن ابن مسعود أن لا أدري نصف العلم، قالوا ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ولا ينبغي للإنسان أن يكون جريئا على كل فتوى. لما قيل للشعبي وهو عامر بن شراحيل رحمه الله رحمة واسعة سأله عن أسئلة فقال لا أدري، قالوا ألا تستحي أنت فلان وتقول لا أدري؟ قال لم تستحي الملائكة حينما قالت لا علم لنا إلا ما علمت، الملائكة قالت هذا الأمر. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا ينبغي للمعلم أن يأنف عن هذه الكلمة إذا كان لا يعلم أو إذا كان شاك في المعلومة فيؤجل ذلك ويقول أمهلوني أو إن شاء الله أبحث في هذه المسألة. وعلى كل حال ففي لا أدري أو كلمة الله أعلم من المنافع الشيء الكبير، سواء في باب العلم أو في باب الأدب وتربية الأبناء من التلاميذ. قال من ذلك، قال أنه من فوائد قوله لا أعلم أن هذا هو الواجب عليه، لأن هذا الواقع أنه لا يعلم، قال لا أعلم. فإن قال أعلم ربما كان كاذبا، أو ربما تصدر أمرا لا يحسنه، أو ربما أفتى في دين الله بما لا يجوز له أن يفتي فيه. ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع أن يأتيه علم ذلك. معنى ذلك أنه إذا قال لا أعلم إما أن سيبحث التلاميذ في هذه المسألة أو سيراجع هذه المسألة، أما إذا أفتى بها بغير علم فربما يأنف عن أن يراجع المسألة مرة أخرى، قد قضي الأمر. كذلك من منافع كلمة لا أدري أو الله أعلم، دل هذا على إتقانه فيما يعلم. إذا قال عن مسألة واحدة لا أعلم فدل على أن بقية المسائل التي قالها هو متثبت فيها ومتأكد من الصواب فيها، فلذلك كان صريحا في الكلام فيها. كذلك الباب التأديبي للطلاب، المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، يتواضعون ويراقبون الله جل وعلا في أقوالهم في أفعالهم، ولا سيما في باب الفتوى. باب الفتوى عظيم، وكان السلف يتدافعون الفتوى، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال ويتعلق بالأعراض ويتعلق بنحو ذلك من الحقوق، من حقوق الناس. فينبغي للإنسان لا يتجرأ على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معم للحقائق، فاتح لأبواب أحسن الله إليك معمل للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
قال: ومما يعين على هذا المطلوب، يعني على تحقيق التربية والأدب في والعلم في المتعلمين، أن يفتح لهم باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. المقصود بالمناظرات هنا المناقشات والمدارسات، يعقد من مجالس المدارسات ومن المدارسات ومن مجالس المناقشات ما ينتفع به طلاب العلم، فيتناقشون في الأقوال وفي المسائل. هذا يعود الطالب على معرفة الحق وعلى التمسك به، ويعوده كذلك على طرق الاستنباط والاحتجاج واستجلاب أوجه البراهين. في إثبات المسألة العلمية، وليس المراد بذلك باب المناظرات بينهم وبين أهل البدع، فإن هذا من أبواب الشر التي فتحت على أهل الإسلام. أبواب المناظرات مع أهل البدع هي من أبواب الشر التي فتحت على أهل الإسلام، فإن أهل البدع لم يكن لهم مجال أن ينشروا بدعهم ولا أن ينشروا ضلالاتهم، حتى جاء من أهل السنة من يناظرهم فوجدوا مجالا لنشر أباطيلهم ولنشر أكاذيبهم ولنشر شبهاتهم. ولذلك لم يكن هذا الباب مفتوحا لكل أحد، ولا سيما ما يحصل الآن في القنوات الفضائية أو في وسائل التواصل من عقد مجالس المناظرة، ثم يكون الحكم فيها هم الراؤون المستمعون المشاهدون، وليس لهم من العلم ولا عندهم من الحجج ولا عندهم من الفقه ما يقيمون به المنتصر على المهزوم أو الفائز على الفاشل أو نحو ذلك، فهذا مما ينشر الشبهات ومما يزيد الضلالات. أما المقصود هنا فهو المدارسة والمناقشة بين الطلبة. قال: والحذر، الحذر من التعصب للأقوال والقائلين. التعصب ذميم وله آثار وخيمة، وهذا التعصب شتت الأمة إلى فرق، إلى جماعات، إلى أحزاب، وإلى غير ذلك، بل حتى منع من الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة المشهورة، مذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. وبسبب التعصب حصل بين أتباع هذه المذاهب من العداوة ومن البغضاء ما لا ينبغي أن يحصل بين المسلم وغيره، فضلا عن أن يحصل بين أهل العلم من المنتسبين إلى هذه المذاهب. فأئمة هذه المذاهب حكموا النصوص الشرعية وكانوا أهل اجتهاد، وسار على نهجهم في ذلك بعض أتباعهم من أئمة المذاهب هذه المذاهب الأربعة أو غيرها. ولكن الذي حصل أنه جاء فئة من الأتباع وسلكوا مسلك التعصب، وأبوا إلا أن يحدثوا العداوة بينهم وبين غيرهم، فزادت فجوة الخلاف وتعصب كل واحد إلى شيخه، حتى أثرت عنهم من العبارات التي تصادم حقيقة الوسطية في الإسلام وما ينبغي عليها أن يكون هل الإسلام من تآلف وتعاضد وتعاون وتوادد وغير ذلك من المظاهر المهمة التي هي من شريعتنا ومما نحث عليه ديننا. فجاء من يقول كل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، رد للأدلة الشرعية، هذا التعصب. أو يقول القائل فينبغي للمسلمين شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذهب الإمام فلان، وعلى الأئمة الأعلام والعوام الطغام الأخذ بمذهبه ونحو ذلك من العبارات، حتى وصل أن بعضهم صار يعامل بعض أصحاب المذاهب الأخرى بمعاملة أهل الكتاب. هذا لا شك من آثار التعصب الذميم الذي شتت الأمة وأورث النزاعات والخلافات.
قال رحمه الله: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق.
هنا تنبيه من الماتن رحمه الله، يحذر أن طالب العلم يطلب العلم لأجل الأغراض السيئة أو المقاصد الفاسدة من نحو المباهات أو الممارات أو الرياء أو السمعة. قد جاء في الحديث: من تعلم العلم ليجاري به أو ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الحديث فيه مقال وحسنه بعض أهل العلم. إذا ما الذي يمحق العلم؟ أن يكون رياء، أن يكون سمعة، أن يراد به غرض من أغراض الدنيا، أو أن يقصد به الجدال ويتعلم به الجدال، أو أن يتصدر به للمجالس، هذه كلها مقاصد سيئة، أو أن تكسب به الوظائف. نتكلم عن العلم الشرعي، بالعلم الشرعي عبادة، الإنسان يطلب العلم الشرعي إن كان من آثار طلبه للعلم الشرعي وقد أخلص لله جل وعلا أن تيسر له من أمر الوظيفة فلا حرج في ذلك، لا يكون مقصده أمرا دنيويا. فهذه الأمور ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم، فهو في عبادة عظيمة، ومن اتقى الله جل وعلا في ذلك أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم نبه الماتن رحمه الله إلى أن من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف به الدعوة أو الأخلاق والأعمال، فهم أحق الناس بالاتصاف بذلك. لا تنهى عن خلق وتأتي غيره، عار عليك إذا فعلت عظيم. والله جل وعلا يقول قوله أعظم وأصدق: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا ينبغي للعالم والمعلم ومن تصدر لتعليم الناس أن يأتي الأخلاق السيئة، ولا أن يورط نفسه في هذه الأمور المشينة، وإن حصل منه أن زل واخطأ بادر إلى التوبة والاستغفار، وينأى بنفسه عن هذه القاذورات، ويحترم العلم الذي في صدره، ويشفق على نفسه ويشفق على غيره، ويجتهد في إصلاح نفسه الصلاح الذي يرجو به النجاة عند الله تبارك وتعالى. أهل العلم هم أولى الناس بصلاح الظاهر وبصلاح الباطن، هم أولى الناس بالأخلاق الطيبة، هم أولى الناس بالمعاملة الحسنة، هم أولى الناس بأن يرى الناس منهم من الأخلاق ومن الشمائل ومن الفضائل ومن الآداب ما لا يجدونه عند غيرهم. فإنهم تميزوا بالعلوم، تميزوا بالمعارف، وعرفوا الحلال والحرام، وهم قدوة الناس، الناس يقتدون بهم، ولا سيما التلاميذ. فلا يكون سببا في تنفير الناس عن العلم، ولا يكون سببا في تنفير الناس عن مقامات العلماء، ولا عن سمعة أهل العلم، ولا عن ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. كذلك قال: كان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإذا عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب وعدمت بركته. يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحب أن يفعل السنة ولو كان من الأمور المستحبة إذا وقف على حديث ولو مرة واحدة، حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا، فأتى بحجام يحجمه فأعطاه دينار حتى يطبق هذه السنة. وهنا تنبيه لطلاب العلم وللدعاة: أولى من يمتثل بالسنن هم أنتم. ولا شك أن المسلم على وجه العموم مطالب بأن يمتثل بالسنة النبوية، وإن تطيعوه تهتدوا، ولكن لا ينبغي لأهل العلم إذا قيل لهم في هذا الأمر هذه سنة قال: لا، هذا مستحب وغير واجب، لن أفعل، بل يبادر إلى ذلك، فإن هذا دليل على محبته للسنة وعلى حرصه على الاقتداء والاتباع لهذه السنة، وهو قدوة للآخرين يمتثلون حاله ويقتدون بفعله وبامتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام.
نعم. ثم ينصح هنا رحمه الله في أمر يتعلق ببيان العلم، توضيح العلم والاجتهاد في تقديم العلم بينا واضحا جليا يستفيد منه طالب العلم. قال: إذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، يسأل: هل فهمتم المسألة؟ قال بعضهم: لا، ما فهمت. يعيد بمثال آخر، يأتي المسألة بصيغة أخرى، يصورها تصويرا آخر، أو يطلب من أحد الطلاب أن يوضحها لزميله، إذ المقصود ليس حضور الطلبة فقط، المقصود إفهام الطلاب والاستفادة من العلم، وإلا فإنهم يخرجون كما دخل ويرجعون كما أتوا، وهذا لا شك ليس هو مقصود ولا هو بطريقة أهل العلم. أيضا يعتني بقضية الحفظ، الحفظ مهم لطالب العلم ولا يستغني عنه، فاحفظ فكل حافظ إمام، يقول الصحابي: فكان أعلمنا أحفظنا، كان أعلمنا أحفظنا. إذن الحفظ يحوي لك المسائل، عندما يقال لك: ما هي أقسام كذا؟ فتحفظ. يقال لك: ما هي أنواع كذا؟ وأنت تحفظ من المنظومات أو تحفظ من منثور المتون، فتجيب بذلك، لا أن يكون طالب العلم معتمدا على المقروء أو على المفهوم. لا يستغني طالب العلم لا عن القراءة ولا عن الفهم، ولكن لا يستغني أيضا أبدا عن أن يكون عنده من المحفوظات. إذن لابد للمدرس والمعلم وللشيخ الذي يعلم الناس أن يراجع معهم هذه المحفوظات بين فينة وأخرى، فيقول: قم سمع كذا، أو ماذا قال الناظم في كذا، أو ما هي أقسام كذا. هذه المحفوظات مما ترسخ العلم في قلب طالب العلم. كذلك لا يخرج من موضوع حتى يتقنه، إذا أتقن هذا الموضوع انتقل إلى غيره. قال: وينبغي تعاهد محفوظات المعلمين، ثم قال: والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة. طيب، يقول الشيخ هنا قبل ذلك، قال: الخروج عن موضوع إلى غيره قبل الانتهاء يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. قد يؤجل المعلم بعض المسائل، قد يؤجل بعض هذه المسائل. طيب لماذا؟ لأنه يحسن تأجيل هذه المسألة. مثلا إذا كان يدرس كتابا فقهيا، فذكر الناظم مسألة أو الماتن مسألة من مسائل النحو والخلاف فيها، فقال: نؤجل هذه المسألة إلى علم النحو أو إلى درس النحو، لا يكون هذا معيبا أبدا، وهذا يقدره لا شك الشيخ أو المعلم بالنظر إلى حال تلاميذه والمستوى الذي هم فيه. نعم.
قال رحمه الله: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه، وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر.
يعني خلاصة كلام المصنف رحمه الله هنا أنه ينبغي أيضا لطالب العلم أن يحترم زملائه. لماذا؟ لأن لهم حق الأخوة والصحبة، هم يحضرون معه ويزاملونه ويجالسونه في مجالس شيخه، وكذلك حق الاحترام لما يقومون به. فهؤلاء تركوا بيوتهم وتركوا راحتهم وجاءوا إلى مجالس العلم، فينبغي أن يقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لطالب العلم: مرحبا بطالب العلم. ويقول: فلا ينبغي للطالب أن يدع أمرا ممكنا إلا ونفع زميله بذلك. إذا فات زميله الدرس، أعانه وأعطاه المعلومات وأرشده إلى ما قيل في الدرس الذي غاب عنه ونحو ذلك من الطرق المعونة، لم يجد قلما أعطاه قلما، لم يكن عنده كراسة أعطاه كراسة، اشترى له كتابا إن لم يكن بمقدوره على بمقدور شراء الكتاب ونحو ذلك من المسائل، يعينه على إفهامه بعض المسائل التي تستعصي عليه، فإن الطلبة يختلفون في الفهم، ويعطيه ما قاله المدرس إلا في حال أنه كان يعلم أن هذا التلميذ يتعمد التأخير ويتكل على غيره، فهنا يمتنع ليس بخلا بالعلم وإنما تأديبا له حتى يلتزم بمجالس العلم.
قال رحمه الله: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده.
نبه إلى مسألة مهمة هي في الحقيقة لجميع أهل الإسلام، ولكنها لأهل العلم أولى وأحرى. المعصية من أهل العلم أعظم من غيره، هم الذين يعلمون الناس، هم الذين يرشدون الناس، هم الذين يبينون للناس، ففي حقهم أمر المعاصي مع كونه إثم وأمور لا تليق بالمسلم عموما، هو في حقهم أيضا معيب، فينبغي أن ينزهوا أنفسهم عن ذلك، ومن حصل منه شيء بادر إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الاتباع وأمر الرجوع والإنابة. قال: ولأن غيرهم يقتدي بهم، وهذه نقطة مهمة جدا، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، يعني الذي يريد فتح باب المعاصي قال: والله فلان من العلماء فعل ذلك وحصل منه ذلك، وكأنه يحتج به، هو لم يحتج به في الخير لكنه يحتج به في الشر عياذا بالله. ثم قال: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد. أهل الدنيا لا يشبعون، أهل العلم لا يشبعون، منهمان لا يشبعان كما في الحديث: طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، فهو في الحقيقة لا ينشغل بجمع أمر الدنيا إلا أنه ينظر فيما يعينه على أمر العلم من أمر الدنيا، في وظيفة أو نحو ذلك مما يكفيه. وقد جاء في الحديث: قد أفلح من كان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. لا يمكن أن يتزاحم العلم وهو المطلب الغالي والمقصد الرفيع، لا يمكن أن يتزاحم مع الأمور الدنيوية ونحوها، فإما أمر الدنيا وإما هذه الأمور، ولكن قد يهيئ الله جل وعلا لطالب العلم من الرزق ما يعينه على أداء هذه الرسالة. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له قلبه وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في نقطة مهمة: لا سيما أن المشتغلين بالعلم كأنه كالمتعين عليهم. لماذا؟ لأنهم تفرغوا للعلم، يريد يتفرغ للعلم وإذا كان عنده من التجارة الأمر اليسير، ليس المراد منع التجارة عن أهل العلم أبدا، فإن لو قرأنا في سير العلماء لوجدنا من كان يسمى بالسمان أو كان يسمى بالزيات أو كان يسمى بالبزاز أو نحو ذلك من الأسماء التي تدل على المهن التي يعملون بها، لكن لم تشغلهم هذه المهن عن العلم ولا عن هذه المقاصد الرفيعة التي قصدوها. نعم.
قال رحمه الله: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذ الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب عمله. ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة.
يعني هنا ذكر رحمه الله من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة، يحرص على ذلك غاية الحرص، فهو في عبادة عظيمة وهي طلب العلم، والمقصود بعد أن يتعلم الإنسان وأن يعمل أن يدعو: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا شك أن من ثمرات العلم أن يأخذ الإنسان أو أن يأخذ الناس العلم عن هذا الشيخ. من شح بعلمه مات علمه بموته. كم من العلماء كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، في زمن سفيان، في زمن البخاري، ربما مئات العلماء أو ربما آلاف العلماء في وقت كان العلم ينتشر في كل مكان، لكن بقي من أهل العلم الذين أخذ عنهم العلم جملة يسيرة، ومات البقية وماتت علومهم بموتهم، لم ينشروا العلم، لم يكتبوا، لم يدرسوا، لم يأخذ عنهم الطلبة. ولا سيما أن العالم قد يؤثم إذا سئل عن العلم فما أجاب، من سئل عن علم فكتم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب عمله، يأخذ عنه تلميذه، والتلميذ هذا يعطي لتلميذه، والتلميذ يعطي لمن بعده، وينتشر علم هذا العالم ويبقى ذكره، وهذه الحياة حياة ثانية. فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم نبه إلى قضية أهمية جمع الكلمة وتأليف القلوب وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء. أقبح ما يكون بين أهل العلم أو بين طلاب العلم الحسد، هذا الذي لا يكاد يعني ينجو منه عام ولا خاص إلا من رحمه. ومع ذلك أيضا يكون من الغيبة والسماح لأهل الشر أن يدخلوا بين أهل العلم، يفرقون بينهم، يمزقون جمعهم، ويفرقون كلمتهم، وينشرون بينهم الشحناء والبغضاء. هؤلاء قطاع طرق بين أهل العلم، قطاع طرق بين طلبة العلم، لا ينبغي الإصغاء لهم، ولا ينبغي أن يعطوا شيء من الاهتمام، بل ينبغي أن يؤدبوا وأن يزجروا، لأن وجودهم بهذه الأساليب التي يستعملونها شر، ويورث الشر، ويؤدي إلى الفساد وإلى التفرق وإلى النزاع، وتتشتت الكلمة وتذهب الفائدة ويضيع الناس، فلا يعلمون لمن يرجعون في مسائل دينهم. ثم قال: ما الذي ينبغي إذن؟ قال: يحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. جمع الكلمة ونصرة الدين وبيان الحق هذا يقدم على ما قد يحدث من نزاعات يمكن أن تردم ومن خلافات يمكن أن تحل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق، وأعظم من يلزمه القيام به أهله، لأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد. فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح.
نعم، أكمل ما يتعلق بالفقرة السابقة فقال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم أصحاب المقاصد السيئة يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل أي من جمع الكلمة من المنافع ما لا يحصى، ولو لم يكن إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعظم من يلزمه القيام بذلك أهله، الناس في باب الفقه، في أبواب الصلاة، في أبواب الزكاة، في أبواب الحج، في مسائل البيوع، في قضايا الأسرة، في باب المواريث، في باب العقائد والتوحيد، في مسائل التفسير، يرجعون إلى أهل العلم فيرشدونهم أهل العلم لما ينفعهم. فينبغي لأهل العلم أيضا أن يعتنوا بمسائل الخلاف وأن لا يفتحوا مجالا للشر. ليس معنى هذا أبدا أن لا يرد على الباطل أو لا يرد على الخطأ، فإن هذا من نصرة الدين، ولكن ينبغي أن تسلك المسالك الصحيحة في هذا الباب، ولو أن كل من أخطأ أسقط لما بقي أحد. فما من إمام من الأئمة إلا وتجد ربما له هن هنا أو خطأ أو نحو ذلك، فكما قيل لكل جواد كبوة ولكل فارس النبوة أو نحو ذلك، إذن يحصل الخطأ، لكن لا ينبغي أن يعالج الخطأ، ولا بد أن يفرق بين من يخطئ وأصوله على اعتقاد صحيح وكان سبب خطئه الاجتهاد الذي أوصله إلى الخطأ، تحفظ له كرامته ويعرف له قدره وتعرف له سابقته ويحفظ له علمه ويرد الخطأ، وبين من كان من أهل الباطل أو من أهل الضلال فإن هذا يرد عليه الخطأ ويبين ما له من الضلال، لأن أصل خطئه ليس ناجما عن الاجتهاد وإنما ناجم عن الانحراف الذي عنده في أصول طريقته. إذن لابد لأهل العلم أن يجتمعوا وأن يتآلفوا بالإحالة، يحيل بعضهم إلى بعض، بالزيارة، بالثناء، بالدعاء، بالإعذار، هذه المسائل كله بالنصح، هذا مما يعين على ردم الخلاف وعلى الحفاظ على الكلمة وعلى اجتماعها. نعم.
قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعليم ما يتعلق به والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، ثم يقول الماتر رحمه الله: الموفق تجده ناصحا لله. هنا أشار في هذه الجملة كلها إلى حديث الدين النصيحة، وإذا كان الدين النصيحة هذا ينبغي على كل مسلم فهو لأهل العلم أولى وأحرى أن يعتنوا به. يكون ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، وينشر ذلك في الناس تعليم الناس أمر الاعتقاد، وناصحا لكتاب الله جل وعلا بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعليم الناس كذلك، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء من أصول الدين وفروعه، أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، أن يتبع هديه، أن يأخذ بسنته، أن يقتفي أثره عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك ناصحا لأئمة المسلمين من الولاة، فيبذل لهم النصيحة ويدعو لهم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وأن يسمع ويطيع لهم، وأن يعتقد لهم البيعة، وأن يبتعد عن كل ما يثير الخلاف، وأن يبتعد عن طريقة الخوارج ومن سلك مسلكهم من أهل الضلال والانحراف الذين يهيجون على بلدانهم ويدمرون أوطانهم، فيسلك مسلك النصيحة الصحيحة في ذلك. والنصيحة لولاة الأمر تكون بالدعاء وتكون بالتوقير وتكون بالإكرام، كما أن النصيحة أيضا المباشرة تكون سرا، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. ثم قال: ويحب لهم ما يحب لنفسه ويصدق ظاهره باطن وأقواله وأفعاله، كلها من الصفات التي ينبغي أن نتصف بها. يقول الماتن: نسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ونحن نقول: نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يجعل هذه المجالس في طاعته، وأن يجعل في موازين حسناتنا جميعا. نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله في الختام كما كان في أولها: صلى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.